أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعارفين بعد الدائرة وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة إعواز المثل وفقد المثل، وأن الحكم فيه هو دفع قيمة يوم التعذر أو يوم الأداء، وبعد أن فرغ من الشقوق المتكثرة التي طرحها أراد أن يستعرض البحث عن الإعواز الوارد في موضوع المسألة. ما المراد بالإعواز الذي أخذ موضوعا للبحث المتقدم؟ العلامة قدس الله نفسه في التذكرة ذكر أن المقصود بالإعواز فقد المثل في البلد وما حوله، وذكر الشهيد الثاني أن المقصود بما حول البلد ما ينقل منه الشيء إلى البلد عادة، وبين أو قل ذكر صاحب جامع المقاصد أن المرجع في تحقق الإعواز إلى العرف، وبين هذه القيود اختلاف. فعلى رأي العلامة في التذكرة إذا لم يوجد الشيء في البلد وما حوله، والمقصود بما حوله ظاهرا بتحكيم المناسبات العرفية على الكلام الضواحي والقرى المحيطة بالبلد، فلا حينئذ ينتقل الضمان إلى القيمة. حتى لو وجد المثل في بلد آخر قريبا من البلد لكنه لا يقال أنه حول البلد، كما لو وجد في الدمام والضامن مطالبا بالمثل في البحرين مثلا، هنا يقال أنه يوجد المثل في بلد قريب لكن لا يقال أنه يوجد حول البحرين. وأما على كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه فإنه لا يصدق الإعواز حينئذ لوجوده في الدمام، والدمام عادة ينقل المثل منها إلى البحرين. وأما إذا رجعنا إلى كلام صاحب جامع المقاصد رحمة الله عليه فإن دائرة التحقق تكون أوسع، لأنها قد تشمل حتى بلد الرياض، لأنه في مثل هذه الأيام لا يصدق الإعواز إذا فقد في الدمام مع وجوده في الرياض مثلا. وهكذا الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقول إن قام إجماع على أن الواجب دفع القيمة عند التعذر فلا بأس بالرجوع حينئذ إلى العرف في تشخيص مصداق التعذر، يعني في تحديد مفهوم التعذر لبيان مصداقه. وأما إذا كانت كلمات المجمعين مرددة، يعني إن قالوا إن كان معقد الإجماع الإعواز فلا بأس بالرجوع إلى العرف كما قال صاحب جامع المقاصد. وأما إذا كانت كلماتهم مرددة بين التعسر والإعواز وبين التعذر، فالقدر المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبي هو صورة التعذر الذي لا يصدق مع وجود الشيء فيما حول البلد وما ينقل من البلد منه إلى البلد، ولا يصدق مع حكم العرف بأن الإنسان قادر، بل لا يصدق حتى لو حكم العرف بأن الإنسان غير قادر ولكن العقل يحكم بوجود القدرة على تحصيل مثل هذا المثل. وسر ذلك أن مقتضى عموم سلطنة الإنسان على ماله وسلطنة المالك على ما يستحقه في ذمة الضامن، ومقتضى عموم على اليد حتى تؤدي، أنه يجب أداء المستحق للمالك وهو هنا المثل إلى أن تنتفي القدرة على تحصيله عقلا. أما إذا كانت القدرة موجودة عقلا ولكن العرف يرى أن مثل هذاك عاجز من دون أن يكون حكم العرف نافيا للقدرة فإنه لا دليل على ارتفاع التكليف بمجرد حكم العرف. وعليه نقول أنه لا دليل على تحقق الانتقال إلى القيمة بمجرد إعواز البلد بالمعنى الذي ذكره العلامة وهو فقد المثل في البلد وما حوله، ولا دليل على أن يكون فقد المثل فيما حول البلد مما ينقل منه إلى البلد عرفا محققا لإعواز المثل، ولا دليل لما قاله صاحب جامع المقاصد من أن المدار على حكم العرف، بل الصحيح أن المدار على صحة مخاطبة المكلف بالتحصيل المثل من دون الوقوع في حرج أو ضرر. وهذا ما مال إليه المتأخرون عن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى وفاقا لصاحب الجواهر قدس الله نفسه. صاحب الجواهر ذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه لا يوجد ما يمنع من فعلية وجوب تحصيل المثل إلا الضرر والحرج، وأما في غير صورة الضرر والحرج فالظاهر أنه لا يصدق الإعواز الذي يوجب الانتقال إلى القيمة. طبعا ربما يصدق الإعواز بحكم العرف، لكن ليس المناط حكم العرف ولا الإعواز بنظر العرف، بل المناط في المقام عدم إمكان تحصيل المثل. نعم، يذكر الشيخ فرعا في باب السلام إذا تم ربما يكون مؤيدا لما ذهب إليه مثل صاحب جامع المقاصد، فقد ذكروا في باب السلام أن المناط في وجوب الوفاء على القدرة، بحيث إذا لم يكن مثلا البائع قادرا على إيفاء المشتري، زين، تخير المشتري بين الفسخ وبين الصبر أو بين القيمة مثلا، هذا الفارع ربما يؤيد ما ذهب إليه جامع المقاصد، لأن المقصود من انتفاء القدرة هناك ليس التعذر العقلي بل الظاهر منه انتفاء القدرة عرفا. وكما حكمنا هناك بأن الانتقال إلى القيمة أو مثلا الحكم بتخير المشتري يتحقق بمجرد التعذر العرفي، أيضا نقول في مثل هذا المورد بذلك، لكن لم يثبت دليل على التلازم بين البابين، غاية الأمر أن هذا مؤيد وليس بدليلين. مسألة أخرى أنه بعد أن حكمنا بانتقال الضمان بتعذر المثل إلى القيمة وأن المقصود بالقيمة إما قيمة يوم التعذر كما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه احتمالا، أو قيمة يوم الأداء كما ذهب إليه المشهور ووافقهم الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كلماته صراحتان، هل المدار في تعيين القيمة قيمة يوم الأداء على المشهور أو التعذر على الاحتمال الذي أبداه الشيخ على ملاحظة المثلي نادرا الوجود أو وافر الوجود أو وسطا بين الندرة والكثرة؟ بيان ذلك أن المثل في الخارج قد يتحقق بنحو الندرة ويكون له قيمة، وقد يتحقق بنحو الوفرة ويكون له قيمة، وقد يتحقق فيما بين الحدين وتكون له قيمة ثالثة كالفاكهة، فإن الفاكهة أول ما تنزل كما يسمى عندنا بالفقع فإنه أول ما يطرح في السوق يطرح بأثمان مرتفعة جدا، وذلك لأن أول أزمنة وجوده عادة ما يتصف الفقع فيه بالندرة، فيستغل البائع هذه الحالة لرفع قيمة السعر، فيحصل هناك حالة من وفرة العرض وقلة قلة العرض ووفرة الطلب مما يوجب زيادة قيمة السلعة. فإذا توفرت السلعة في السوق انخفضت القيمة، وإذا انخفضت القيمة مثلا إلى النصف، فإذا أشرفت السلعة على الانتهاء من ناحية التاريخ الموسم تزداد قيمتها شيئا، بحيث تصبح وسطا بين القيمة الأولى في أول الأزمنة وبين زمن الوفرة. فهل يلاحظ في مقام الأداء عندما تقولون يجب قيمة أداء قيمة المثلي يوم الأداء؟ خب، قيمة يوم الأداء، لكن في يوم الأداء المفروض أن المثل لا وجود له، وإلا لم يجب دفع القيمة، فلا بد من فرض وجوده حتى ندفع قيمته. لو وجد في السوق بكم يباع؟ فما يباع به المثل يجب أداؤه. طيب، هذا الذي يباع به المثل هو عبارة عن المثل إذا كان وافرا أو إذا كان نادرا أو إذا كان وسطا. هنا أشكال. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الظاهر والله العالم أن المعتبر بقيمته في أول أزمنة وجوده. نعم، وذلك لأن قيمته في أول أزمنة وجوده قيمة له حقيقة عرفا. يستثنى من ذلك ما إذا كان الثمن المضروب لهذه السلعة ثمنا لا يبذله الراغب في تلك السلعة عرفا، بل يبذله الراغب في تلك السلعة لغرض آخر لا يقصد من هذه السلعة عادة، كما لو أراد رجل أن يشتري الجمد في الصيف في العراق لا لشيء كما لو أراد أن يبرد على نفسه، بل لأن يهديه إلى سلطان أو لأن يداوي به مريضا، فدفع فيه الثمن الغالي. هذا الثمن المرتفع لا يدفع في الجمد في الصيف ممن يريد الجمد للتبريد، وإنما يدفع للجمد ممن يريد استغلال الجمد لهدف آخر غير ما يرتبط بالجمد عادة. أي أن المدار هو على ملاحظة المثل وقيمة المثل المبذولة بإزائه للحصول عليه بلحاظ الأغراض العادية. فمثلا المثل في موسمه كالبرتقال مثلا يطلب عادة للتشحي وللأكل، والظاهر أن هذا الغراض يدفع الناس إلى بذل الأثمان له حتى في أول أزمنة وجوده. إذن ما يبذل له في أول زمان وجوده قيمة له من جهة الأكل بعد، بمعنى أن الراغب في الأكل يبذل هذا الثمن. فإذا دار الأمر بين تلك القيمة وبين قيمته في وسط الموسم وبين قيمته في آخر الموسم، هل كان المتعين دفع قيمته في أول الموسم؟ لما؟ لأنها قيمة للبرتقال، ولا يعلم بالفراغ الذمة إلا بدفع تلك القيمة. وأما إذا كانت القيمة ناشئة من وجود غرض آخر غير مربوط بالبرتقال، يريد أن يسد بابا لئلا يهجم عليه اللص بكمية كبيرة من البرتقال، زين، مثل هذا الغرض غير مربوط بالبرتقال حتى يقال أنه ثمن للبرتقال بما هو برتقال. الفرع الآخر الذي يذكره الشيخ هو أن المطالبة بالقيمة تكون حقا للمالك عند التعذر. فهل يجوز للمالك أن يطالب بالقيمة ولو في غير بلد الضمان؟ فمثلا لو تلفت العين في مكة وانتقل الضامن إلى المدينة سفرا مؤقتا، فهل يجوز للمالك أن يطالب الضامن بالقيمة في المدينة وحكم مطالبة المالك بالمثل قبل التعذر واضح، وذلك لأن المثل حق المالك فيجوز له أن يطالب به في أي مكان ما دام متوفرا في كلا البلدين. فمثلا قبل التعذر إذا كان الضامن في المدينة وكان المثل موجودا في المدينة جاز للمالك أن يطالبه بأداء المثل في المدينة، وإنما الكلام هنا هو أن المثل متعذر والقيمة تعلق بها الضمان في مكة، فهل يجوز للمالك أن يطالب الضامن بالقيمة في غير زمان تعلق الضمان بها، في غير مكان تعلق الضمان بها وهو مكة، فيجوز له أن يطالب بها في المدينة؟ المسألة لها صور، فإنه قد يقال بأن ثمن المثل في مكة غير ثمن المثل في المدينة، ويكون منشأ الإشكال حينئذ أن القيمة التي وجبت بدلا عن المثل في مكة، بحيث يكون قولنا في مكة ظرفا لتعلق الضمان بها، فلا دليل على تعلق الضمان بالقيمة في المدينة لاختلاف القيمة، لفرض قيمة المدينة أزيد من قيمة مكة مثلا، وربما تكون القيمتان متساويتين من جميع الجهات، وربما تكون قيمة المدينة أقل، ويكون قصد الضامن إجبار المالك على قبولها لأن المالك لن يطالب بها. أما التساوي في القيمتين فالظاهر أنه ينتفي معه موضوع البحث، إذ لا فرق حينئذ بين أن يطالب بالقيمة في مكة أو يطالب بالقيمة في المدينة، وحيث إن القيمتين لا فرق بينهما فالظاهر أنه لا يصح فرض التعدد حينئذ عرفا، بحيث لا يقال قيمة مكة وقيمة المدينة، بل هو طالب بأصل حقه، فلا يجوز للضامن أن يمتنع عن الأداء. وأما إذا كان بينهما فرق، كما لو كانت قيمة المدينة أعلى وطالب بها المالك، أو كانت أدنى وأراد أن يدفعها الضامن مجبرا للمالك، فهل يجوز حينئذ ذلك أو لا يجوز ذلك؟ هذا طبعا الصورة هذه بالخصوص لم تذكر لم يذكر الشيخ عن في التفصيل الذي نسبه إلى الشيخ الطوسي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن لنا أن نقول في مثل هذا الفرع هذه الصورة أن المدار على صدق كون القيمة قيمة للمثل، بحيث لا يكون هناك اختلاف فاحش موجب لانتفاء هذا العنوان. بيان ذلك أن الاختلاف في القيمة تارة يكون ناشئا من اختلاف الزمان باعتبار أنه كان في مكة في أول الموسم وأصبح في المدينة في آخر الموسم، بحيث قيل للمثل الآن أنه في جميع الأصقاع زين قيمته هذه، ففي مثل هذه الصورة يجوز للضامن أن يقتصر في الدفع على هذه القيمة الدانية، وتنزل وكون القيمة في المدينة أقل من القيمة في مكة ناشئ من تنزل قيمة المثل في السوق، لا لم ينشأ من اختلاف المكانين، بل نشأ من اختلاف الزمان أو تنزل القيمة. وهنا طبعا في هذا الفرع إشكال ينشأ من أن هناك تهافتا ما زين يجب حله بين ما ذكرناه الآن وبين ما ذكره الشيخ سابقا من أن العبرة في قيمة المثل بأول أزمنة وجوده، فكيف نجمع بين هذا الكلام مثلا وبين قولنا بأن تنزل قيمة المثل في السوق لا عبرة به عند المشهور القائلين بأن المدار على دفع قيمة يوم الأداء، يفرض المثل الآن ما يفرض المثل في أول أزمنة وجوده الآن، وهذا في الواقع يعني الإنصاف أنه إشكال يرد على الشيخ. أنت قلت أن العبرة في المثل بأول أزمنة وجوده، يفرض في أول أزمنة وجوده، خب أول أزمنة وجوده غير زمان الأداء، نحن الآن في آخر موسم البرتقال ونفد البرتقال من السوق. زين، وعندما نفد البرتقال من السوق أصبحت قيمته في هذا الزمان مثلا عالية، لكن لا تساوي أول أزمنة وجوده مثلا لتشبع الناس مثلا منه. وعلى كل حال هناك اختلاف. فإذا قلنا بأن العبرة بقيمة المثل في زمان الأداء، يفرض المثل الآن بغض النظر عن كونه نادر الوجود، متوفر الوجود، عائلا إلى مثلا انقضاء المدار على قيمته الآن، هذا معنى دافع قيمة يوم الأداء. أما إذا فرضنا الآن أن البرتقال في أول أزمنة وجوده، خب هذا قيمة، هذا يوم التلف، هذا يوم التعذر، هذا، فبالتالي لا يكون هذا قيمة يوم الأداء. هذا مشكل، يعني ما ذكره الشيخ إنصافا لا يجامع ما نسبه إلى المشهور من أن العبرة بقيمة يوم الأداء. بلى، ما ذكرناه لا بأس به، لأننا لم نختار أن العبرة بأول أزمنة الوجود، نحن قلنا أن العبرة بأول بزمان الأداء مثلا. ولو قلنا بأن العبرة بزمان التعذر كما هو احتمال أبداه الشيخ رحمه الله تعالى، فإن كان التعذر في مكة فالعبرة بقيمة المثل في يوم مكة، في يوم التعذر وهو كونه في مكة. وعليه نقول إن قلنا باعتبار زمان التعذر وقع التعذر في مكة فالاعتبار بقيمته في مكة، وإن قلنا بأن العبرة بالأداء فله أن يطالب الضامن بأداء القيمة، زين، ويجب عليه أن يعطيه قيمة المثل في المدينة. إن قلت لو فرضنا اختلاف المدينة ومكة في القيمة، قلنا لا وجه لهذا الفرض إلا أن تكون للمثل في مكة قيمة مغايرة للمثل في المدينة، بحيث يرجع الخلاف إلى الخصوصيتين، يعني أن تكون لخصوصية كون المثل في مكة قيمة، وإلا إذا لم يكن لكونه في مكة قيمة ولا لكونه في المدينة قيمة، فمن أين ينشأ الخلاف؟ إذن هذا في الواقع خروج عما فرضناه من أن الاختلاف قد ينشأ من تغير قيمته في السوق، بمعنى أن الزمان الذي احتاجه طي المسافة بين المدينة ومكة أوجب اختلاف قيمة المثل في المدينة عنه في مكة. بالأمس كان المثل يساوي 10 دراهم واتفاقا كنت في مكة، يعني المثل لو أردت أن أشتريه في مكة وكان موجودا كان يساوي 10، اليوم لما وصلت إلى المدينة أصبحت قيمة المثل 9 أو 11 درهما. زين، بلا فرق بين مصر والمدينة ومكة وجدة والرياض، القيمة اليوم اختلفت في جميع الأصقاع، فليس مرجع الخلاف إلى اختلاف خصوصية المكانين، بل الاختلاف من جهة تنزل العبرة في مثل هذا المورد بقيمة يوم الأداء على المشهور وقيمة يوم التعذر على الاحتمال الذي أبداه الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا لا ينبغي أن يكون موجبا للاختلاف في ما يؤدى من جهة المكانين. مرة يكون لا، المثل في مكة أعز منه في المدينة، مثل الآن السماق يستعمل في إيران بطريقة توجب كثرة رغبة الناس فيه، ولكنه لا يستعمل في بعض البلدان. زين، فكون السماق في المدينة في إيران يوجب أن تكون له قيمة ما زائدة على أصل قيمة الجنس، بخلاف ما لو كان السماق في غير إيران لا يكتسب هذه القيمة الزائدة. حينئذ نقول أن القيمة الموازية للخصوصية المعينة، أي كونه في المكان، أي كونه في المكان المعين الموجب لارتفاع قيمته، هذه خصوصية مضمونة من قبيل الماء في الصحراء، فإنه يضمن وتضمن خصوصية كونه في الصحراء، ويشكل الاكتفاء برد الماء في المكان الذي تتوفر فيه المياه. فضلا عن الماء على الشاطئ الذي يكون الماء لا قيمة له فيه. ها؟ ليش؟ لأن الماء في زمن ندرة المياه وشحتها له قيمة، وهذه القيمة مو قيمة سوقية اعتبارية، قيمة حقيقية يترتب عليه من الفائدة في ذاك المكان ما لا يترتب على الماء في البلدان ذوات العيون ذات العيون الكثيرة. الماء متوفر هناك، فضلا عن الماء على الشاطئ يقل تقل قيمة الماء حتى يفقد الماء ماليته. فكما قلنا بأن الماء في الصحراء مضمون القيمة مع خصوصية كونه في الصحراء، نقول هنا بأن المثل في بلد التلف ربما يكون له قيمة تغاير قيمته في بلد المطالبة. وعليه فلا يجوز للضامن إجبار المالك على قبول القيمة الأدنى إذا كان الارتفاع من جهة خصوصية كونه في بلد التلف، ويجوز للمالك أن يجبر الضامن على دفع القيمة الأعلى إذا كان الارتفاع ناشئا من خصوصية كونه في بلد التلف. نعم، لا يجوز للمالك ظاهرا أن يجبر الضامن على دفع قيمة بلد المطالبة إذا كان الارتفاع ناشئا من كونه في بلد المطالبة. إن قلنا بأن المدار في الانتقال على زمان التعذر، لأن المفروض أنه انتقل من بلد التلف وقد تعلق الضمان في ذمته بالقيمة، فإجباره على دفع قيمة المثل في بلد المطالبة لا وجه له، لأنه لا يستحق المثل في بلد المطالبة إذ هو لم يكن في بلد المطالبة إلا بعد اشتغال ذمته بالقيمة. نعم، الإنصاف أن هذا مربوط بالفرع يأتي، وهو أن القيمة هل هي بدل حيلولة أو هي بدل عن العين أو أنها بدل عن المثل. فربما يقال أنه بناء على أن القيمة بدل حيلولة، انتقال الضمان في بلد التلف بالتعذر إلى القيمة لم يوجب سقوط المثل عن ذمة الضامن، فلما جاء إلى مثلا المدينة جاز للمالك أن يطالبه بقيمة المثل في المدينة، لأن المثل في المدينة حق له بعد، باعتبار أن المثل يكون في المدينة بكون الذمة في المدينة هي ذمة الرجل، فإذا يجوز له أن يطالب بالقيمة حينئذ. يعني إذا بين الفروع نوع من الترابط يأتي إن شاء الله تعالى. قال: ثم إن المحكية عن التذكرة أن المرادة بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله، وزاد في المسالك قوله قيده مما ينقل عادة منه إليه، وهذا لعله توسعة لدائرة الوجدان كما ذكر في انقطاع المسلم فيه باب السلام. وعن جامع المقاصد الرجوع إلى العرف، ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة وجوب تحصيل المثل مطلقا، كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة. وإن شئت قلت أن التحصيل مقدمة وجودية للتكليف الذي هو أداء مال الغير إلى الغير، وهو هنا المثل، فإذا توقف امتثال هذا التكليف على مقدمة فيها مشقة لكن لم تبلغ حد الحرج ولا حد الضرر، فحكم العقل بلزوم الامتثال فعلي لا نرفع اليد عنه بما ذكره صاحب جامع المقاصد ولا بما ذكره صاحب المسالك ولا بما ذكره العلامة في التذكرة، وذلك لأن حكم العرف أو صدق الإعواز عندهم بهذا اللحاظ لا يعني سقوط التكليف عن الفعلية. نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد، يعني لو كان معقد الإجماع عنوان الإعواز لنا أن نأخذ بما عن جامع المقاصد، لأن المراد بالإعواز هو الإعواز العرفي، والإجماع دليل مقيد لإطلاق التكليف، فنرفع اليد عن إطلاق التكليف بمقتضى الإجماع. كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر لأنه المجمع عليه. نعم، ورد في بعض أخبار السلام أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إفاء المسلم فيه، المسلم إليه هو البائع، المسلم فيه هو السلعة، تخير المشتري. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه. لكن يرد على الشيخ أنه حتى لو كان معقد الإجماع هو الإعواز، فالظاهر أن مجرد اتفاقهم في التعبير بهذه الكلمة لا يعني أن مرادهم من الإعواز الإعواز العرفي، إذ يحتمل أن يكون مرادهم من الإعواز الإعواز الموقع في الحراج، وهذا الاحتمال واردون. بل لا دليل على أن المراد بالإعواز ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد. اللهم إلا أن يقصد صاحب جامع المقاصد، شوف، اللهم إلا أن يقصد صاحب جامع المقاصد من الرجوع إلى العرف في تشخيص القدرة، مو الرجوع إلى العرف في تحقق الإعواز. فرق. قد يقال بأن المدار في صدق الإعواز على ملاحظة المثل بنحو الكثرة في السوق. مثلا إذا كانت السلعة بحسب العادة توجد في كل مكان في السوق، اليوم لم تعد موجودة إلا في مكان أو مكانين في بلد شاسع، زين، يقال لهذه السلعة أنها أعوزت، لكن لا يقال أن في تحصيلها مؤونة. فإذا كان مقصود جامع المقاصد من الرجوع إلى العرف الرجوع إلى العرف في تشخيص معنى الإعواز، فالظاهر أن ما ذكره ليس بتام. وإن كان مقصود صاحب جامع المقاصد من الرجوع إلى العرف الرجوع إلى العرف في تشخيص القدرة كما ذكروا في المسلم في أنه لو لم يقدر، عبروا بعدم القدرة لكن أرادوا عدم القدرة العرفية بحيث لو تكلف الإنسان لوقع في الحراج، فهذا الكلام تام صحيح وهو مراد الشيخ. لكن يرد على الشيخ حينئذ قدس الله نفسه أنه ما دام كلام صاحب جامع المقاصد صحيحا على تقدير تعبير المجمعين بالإعواز، فلماذا فرقت بين كوني تعبير بعضهم بالإعواز وبعضهم بالتعذر، حيث قلت إن القدر المتيقن من التعذر هو القدر المتيقن من المعقد الإجماع هو الأخص وهو التعذر، إذ الظاهر والله العالم أنهم يريدون بالتعذر التعذر العقل العرفي لا التعذر العقلي. وإن كان التعذر مضافا إلى السلعة لكن السلعة أضيف إليها التعذر بما هي موضوع للتكليف لا بما هي حتى يقال أن تعذر شيء في نفسه يتوقف على عدم وجوده، بل الصحيح أن التعذر لا يضاف إلى الأعيان إلا بلحاظ الأفعال، بمعنى أن المتعذر هو تحصيل العين، أما أن العين متعذرة في نفسها فهذا لا يقال. تعذر تحصيلها أو أكل البرتقال أو شرب الماء هذا هو المتعذر، أما أن تقول الماء متعذر، شنو متعذر؟ تعذر تحصيله، تعذر حتى قولنا تعذر وجوده، هذا الكلام فيه مؤونة فيه مجال عناية. تعذر إيجاد وجوده، أي تعذر إيجاده في الواقع، دائما التعذر زين مقابل للقدرة، تعذر على الفاعل، أمكن للفاعل، التعذر والإمكان يتعلقان بالأفعال. وبذا كان هذا فليعلم أن إضافة التعذر إلى السلعة إنما هي بلحاظ تحصيلها الذي هو موضوع متعلق التكليف. يعني قولهم أعوز المثل أي فقد المثل، تعذر المثل أي لم يمكن تحصيله، زين. فإذا كان كذلك فالظاهر أن منظورهم من التعذر التعذر العرفي، مو التعذر العقلي، مو التعذر العقلي. هذا طبعا كله بناء على التسليم بما قال الشيخ من أن تعبير المجمعين بين التعذر والإعواز يوجب الاقتصار على المتيقن، وقول الشيخ رحمه الله تعالى من أنه لو ذكروا في معقد الإجماع الإعواز فقط فكلام صاحب جامع المقاصد صحيح. نقول هذا كله تنزلا ومجاراة للشيخ، ولكن لماذا نقول أصلا أن نظر المجمعين في الإعواز وفي التعذر زين وعند اختلافهم ليس إلى سقوط التكليف بحكم العقل بمقتضى العاجز، بل ناظر إلى تحديد دائرة ثبوت الحق في الذمة. يعني من أول الأمر هم ليسوا ناظرين إلى الحكم التكليفي، لعل هذا الكلام من الشيخ الترديد يناسب مبناه من أن الحكم الوضعي يرجع إلى الحكم التكليفي، لكن لما لا نقول أصلا أنهم ناظرون إلى الحكم الوضعي، والحكم الوضعي قابل للجعل بشكل مستقل، بمعنى أنهم ناظرون إلى ما تشتغل به الذمة ابتداء. قالوا أنه في تلك الصورة تشتغل الذمة بالمثل، في هذه الصورة تشتغل الذمة بالقيمة، فبناء على هذا يحتمل حينئذ أن يكون المقصود بالإعواز الإعواز العرفي، وبالتعذر التعذر العرفي، ويكون مؤدى الكلمتين واحدا بلا فرقين، ويكون مراد جمع المقاصد هو هذا. هذا لا بأس به. ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا، من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة، من حيث إن العبرة كائنة بفرض وجوده، متعلقة بفرض وجوده ولو في غاية العزة، كالفاكهة في أول زمانها أو آخره، والحق أن بين أول الزمان وآخر الزمان فرقا، آخر الزمان الناس يكونوا متشبعين شوي فتكون الندرة موجبة للارتفاع لكن بشكل طفيف أقل مما، أو وجود المتوسط بين الزمانين، الظاهر هو الأول لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه. فالإنصاف أن ما ذكره الشيخ من اختلاف قيمة الشيء في أول الزمان عنه في آخره، ويختلف في وسطه عن قيمته في الطرفين، هذا كلام معقول لا كلام فيه، فإن للبرتقال في أول الموسم قيمة وفي آخر الموسم قيمة وفي الوسط قيمة، لكن كيف يتأتى فرض هذه الشقوق إذا قلنا بأن العبرة بقيمة الشيء في يوم الأداء؟ المنشأ لكلام الشيخ هو أن العبرة بقيمة يوم الأداء، لكن كيف تعرف قيمة الشيء مع أنه ليس بموجود حتى يبذل بإزائه المال؟ فلا بد من فرض وجوده. قال إذا فرضنا وجوده ووجوده مردد بين ثلاثة مصادق، مصداق كثير مصداق قليل مصداق مثلا متوسط، فما الذي نفرض وجوده؟ المصداق الكثير المصداق. أقول هذا الكلام لا محصل له، لأنك إذا فرضت الفاكهة في أول أزمنة وجودها في يوم الأداء لم يكن القيمة قيمة يوم الأداء، كانت القيمة قيمة يوم التلف إذا كانت التلف في أول زمان وجودها، أو قيمة ما قبل زمان التلف إذا تلفت في وسط الوجود أو في آخر الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام لا معنى له أصلا. فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوضا لا يبذله الراغبون في هذا الجنس فيه بمقتضى رغبتهم. نعم لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل الخيول الثمينة، وشبهها. فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائي من حيث إنه راغب في الجمد بما هو هو، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا. شوفنا على شيخنا، من يكون راغبا في الجمد ليهديه إلى سلطان العراق هذا مو راغب في الجمد، هذا راغب في الهدية الثمينة، ولذلك هذه القيمة مو قيمة الجمد، هذه قيمة الهدية الثمينة سواء كانت جمدا أو ليس بجمد. لذلك لو وجد شيء أولى من الجمد زين لا اختاره، أو معالجة مشرف على الهلاك به ونحو ذلك من الأغراض. طبعا والمدار في القيمة على قيمة الشيء بلحاظ الأغراض المترتبة عليه عادة. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة من المسألة المتقدمة. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدم المثل. ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان، وكانت قيمة المثل هناك أزيد. هذا يستفاد من كلمة الشيخ الطوسي، يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان. أنا أطالبك بالمثل وقد ذهبت إلى بلد آخر، يجوز لي أن أطالبك بالمثل هناك، ولو كان تحصيلك المثل يتوقف على بذل الثمن الزائد، مو شغلي، أنا أريد حقي. هذا في المثل. أما القيمة، أما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التالف مخالفا لها في بلد مطالبة، فهل له المطالبة بأعلى القيمة أم يتعين قيمة بلد المطالبة أم بلد التلف؟ وجوه. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل. يعني إن لم يكن في نقل القيمة من بلد المطالبة إلى بلد التلف مؤونة كالنقدين يخف حملهما فله أن يطالب بالقيمة في أي بلد. أما لو فرضنا سواء فله المطالبة بالمثل سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا، زين. هذا يعني في الأمثال، الدرهم مثلي وأنا أطالبك بالمثل والمثل هنا لا مؤونة في حمله، فيجوز لي أن أطالبك بهما. مثلا أقرضتك في مكة درهم، يجوز لي أن أطالبك بأدائه في المدينة لأنه لا مؤونة في نقل الدرهم من مكة إلى المدينة. زين، أنا أقرأ العبارة ثم أرجع إلى مطلب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا. زين، فإذا الشيخ إلى هنا حكم بجواز المطالبة مع تساوي القيمتين سواء كان في نقله مؤونة أو لم يكن في نقله مؤونة. وهذا أول إشكال على الشيخ، أنه إذا كانت القيمتان متساويتين فقد أجزت المطالبة بالقيمة في بلد المطالبة حتى لو كان في نقله مؤونة. وحينئذ لا يحسن منك التشقيق ثم التسوية في الحكم، هذا لا معنى له، هذا التقسيم قاطع عند الشركة لأنه لا ضرر عليه في ذلك. وإلا هذا وإلا شنو؟ وإلا يعني كان في نقله مؤونة، كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. يعني إما أن يأخذ قيمة التلف الآن، أتصل الآن على وكلائي في بلد التلف بأن يوفوك أو يعطوا وكيلك هناك، أو أن تصبر إلى أن أرجع إلى بلد التلف. ثم قال إن الكلام في القرض كالكلام في الغاصب، وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا فتدبر. ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلام على القول به مع الإطلاق، لانصراف العقد إليه وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف. والحق التفصيل الذي ذكرناه من أن الاختلاف بين البلدين في القيمة تارة ينشأ من اختلاف قيمة المثل في السوق، ففي باب القرض والسلم في المدار على الأجل، فإن كان الأجل موافقا لكون في بلد المطالبة وقد اتفق ارتفاع القيمة جاز لي أن أطالبه بالمثل كائنا ما كان، زين، ومع انتفاء المثل ينتقل إلى القيمة، وإذا حكمنا حينئذ بأن حكم القرض والسلم مع انتفاء المثل وتعذره هو حكم الضمانات القهرية، وأن العبرة بزمان التعذر. الآن أنا أطالبك بقيمة يوم التعذر، يلا أعطني قيمة يوم التعذر، بعد ما لي شغل بأنه مثلا والله كانت القيمة في بلد التلف أدنى من هذه القيمة. وأما إذا كان الاختلاف لا من باب ارتفاع قيمة المثل ولا من باب انخفاض قيمة المثل بالسوق، ناشئة من الخصوصية في البلد، عليه نقول أن ما ذكره الشيخ الأنصار رحمه الله تعالى من العبرة ببلد التسليم في باب القرض وفي باب السلام إليه ينصرف إطلاق العقد، هذا كلام صحيح، أنه إذا أطلق البلد في باب السلام انصرف إلى بلد العقد، زين، وفي بعض الموارد قد ينصرف إلى الوطن، كما لو تبايع الزائران عند الإمام الرضا عليه السلام، فالظاهر أن المدار على بلد الوطن مو بلد المشهد، لقرآن تختلف القرآن العرفية، فالمدار حينئذ على البلد الذي ينصرف إليه العقد. وأما إذا لم يكن هناك قرينة فالمدار على ما؟ المدار حينئذ على قيمة المثل في نفسه من دون ملاحظة قيمة المكان، إذا لم يكن هناك موجب لملاحظة الخصوصية. مثلا غصب زيد من عمرو ماء لا في الصحراء، غصبه في المدينة، الظاهر أنه يستحق عليه قيمة الماء في المدينة مو في الصحراء مثلا، ولو غصبه في الصحراء وجب عليه قيمة المثل في الصحراء وهكذا. بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة أصلا كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم، والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة. طيب هذا بعد أن نسب إلى الأصحاب ما ذكره من أن المتعين عن المثل قيمة المثل مو المثل، أراد أن يبين القيمة، ما هي القيمة التي يجب دفعها، زين، طبعا لا معنى لأن نقول أن العبرة بقيمة يوم الأداء، لأنه إذا كان عند الأداء عند الشاطئ فلا قيمة للماء ولا معنى لدفع القيمة حينئذ، إذا هي سالبة بانتفاء الموضوع، زين، لا يكون حينئذ هناك إلا قول الشيخ الطوسي الأنصاري الاحتمال اللي أبداه رحمة الله عليه من أن العبرة بزمان التعذر. بزمان التعذر أي زمان التعذر؟ لما لا يكون الواجب دفع قيمة المثل في المفازة؟ الشيخ قال يحتمل أن الواجب دفع قيمة المثل في آخر أزمنة المكمل، لا في زمان، يعني مثلا إذا استمر الماء، إذا استولى على الماء في المفازة ولم يتلف عنده إلا في المدينة، كانت له قيمة بعد في المدينة لكن لم تكن مساوية لقيمة المثل في المفازة، فهل يجب عليه حينئذ أن يدفع قيمة المثل في المفازة أو قيمة المثل في المدينة؟ قال يحتمل أن يكون الواجب دفع قيمة المثل في المدينة، لكن الإنصاف أن للقول بلزوم ضمان الخصوصية الفائتة وجهان. ليش؟ لأن هذه مو قيمة، ليس المورد هنا كمورد المثل أو العين. العين الذهب مثلا، لو استولى زيد على ذهب عمرو وكانت الأنصة تساوي الأوقية تساوي قيمة في السوق، ثم انخفضت قبل تلفها وتلفت مع انخفاض القيمة، شو الواجب؟ الواجب دفع قيمة الذهب حال تلفه. لما؟ لأن القيمة التي ارتفعت قبل التلف قيمة اعتبارية للذهب، ليست مستحقة للمالك، وإنما يستحقها بمعنى أنه لو باعها باع الذهب لحصل على تلك القيمة، فتلك القيمة ليست مضمونة بهذا المعنى. لذلك نحن لا نعتبر بأعلى القيم من الزمان الغصب إلى زمان التلف، نحن في الأمثال نعتبر قيمة يوم التلف في الأعيان القيمية أو قيمة يوم الأداء على الخلاف كما سيأتي في الأعيان القيمية، لكن ما نعتبر بقيمة، حتى لو قلنا باعتبار أعلى القيم لا نقول باعتبار أعلى القيم من زمان الغصب، نقول باعتبار أعلى القيم من زمان التلف، لأن هذا الزمن هو زمان وجوب القيمة. أما المثل فيما نحن فيه وهو الماء في المفازر، القيمة تعبر عن خصوصية، هي كون الماء في المفازر، كون الماء في المفازر خصوصية لها مالية، هذه الخصوصية تضمن، ليست كخصوصية القيمة في الذهب، تلك خصوصية اعتبارية، هذه خصوصية حقيقية. مثلا الآن لو اشتغل الإنسان بأن يبيع الحبوب اللي يسمى باللب عند المصريين في ملاعب الكرة، يعني النفيش والذرة ويعني الأمور الحب الشمسي في الملعب، في الملعب خب هذا نقل الحب إلى الملعب له أجرة، كون الحب في الملعب له أجرة يختلف عن كونه في غير الملعب مثلا، زين، والأماكن العامة. إذن هذه الخصوصية كخصوصية كون الشيء مصنوعا وكون الشيء غير مصنوع، هذه خصوصيات توجب تفاوت الرغبات، إذن لها مالية، فكما يجب ضمان أصل العين يجب ضمان هذه الخصوصية. قال: والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في المفازة، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية. طبعا هناك روايات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، ولعل هناك تقدمة روايات الدراهم التي أسقطها السلطان عن الرواج، فإنها مرتبطة بهذا المبحث بنحو من أنحاء الارتباط، إذ قد يفرق حينئذ بين انخفاض القيمة وبين السقوط عن المالية. وقلنا أن المشهور لم يعملوا بما دل على وجوب الدراهم الأولى، زين، بل عفوا لم يعملوا بما دل على وجوب الدراهم الثانية، بعملوا بما وجب على من الدراهم الأولى. فرع يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.